بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشيخ ربيع منهج أهل السنة والجماعة في النقد. نعم. معك المجموع ولا معك الكتاب لوحده؟ تحذير النبي أمته من أهل الأهواء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى محاسنهم، لأن محاسنهم مرجوحة وخطرهم أشد أعظم من المصلحة المرجوة من محاسنهم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه
وحذر النبي تحذيرا عاما، ما قال فيه كذا وفيه كذا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. فأي واحد يتبع المتشابه يحذر منه، وليس باللازم أن تذكر محاسن، إنما المحاسن أو بمعنى صح كل ما يتضمنه ترجمة الراوي هذه تذكر في باب الترجمة، تذكر في باب التراجم، يعني القائم على جمع حياة الشخص كلها، كان عبدا، كان كذا، كان يطلب العلم على أيدي كذا الصحابة، كان يطلب العلم على أيدي العلماء. أما مسألة الحكم، الحكم يقتضي أنك تذكر خاتماته في هذا الباب، يعني خلاصته، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا كذا، هذا صاحب هوى، وفقط. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون آخر أمتي أناس يحدثونكم لمتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
نعم.
ومعلوم أن أهل البدع لا يقولون،
يعني أن هؤلاء لا يأتون بالأثار ولا يسندون العلم إلى الأوائل. نعم.
قال: ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها، ولم يقل استفيدوا من محاسنهم. إلى المنهج السلفي يوالون أهل البدع ويتولونهم ومناهجهم وكتبهم ويدافعون عن ذلك كله، وينفرون وينفرون ويحذرون من أهل الحق والسنة.
وينفرون وينفرون ويحذرون من أهل الحق والسنة، فإن لا وإذا لا يراجعون، يعني حتى ما يذكر السلبيات لا، صار يقتصر على المحاسن، ثم يأتي إلى السلبيات ولا يذكرها، ويذكرها مجملا، كالذين كانوا يدافعون عن سيد قطب. ماذا يقولون؟ يردون على من يرد على سيد قطب، ويقولون هؤلاء غلوا وبالغوا وكذا وكذا. طيب، صحيح، هكذا يقولون، صحيح، نحن ما نقول ان سيد قطب معصوم، سيد قطب عنده اخطاء، سيد قطب اديب، ليس عالم من العلماء حتى يقال كذا وكذا وكذا، ولكن الرجل عاش لقضيه كذا، ولكن الرجل، فاذا اتوا الى الانتقاد فإذا به من ينتقدون انتقادا عاما، هذا الانتقاد يصلح وأن تتكلم عن الشافعي وأن تتكلم عن أحمد، فلا شك أنك تقول في أحمد رحمه الله تعالى، ولا شك أن أحمد ليس معصوما، فعند أحمد قد يوجد الخطأ، وعند الشافعي قد يوجد الخطأ، وعند كذا قد يوجد الخطأ، بدلا من هذا تقول أيضا وعند سيد قطب قد يوجد الخطأ. لكن لو سمى الخطأ لبان انحراف سيد قطب تماما، ولاستحيا الواحد أن يدافع عن رجل يطعن في الأنبياء، يطعن في الصحابة، يجاهد المجتمع، يكفر المجتمعات وأنها مجتمعات جاهلية وكذا وكذا إلى آخره، يعادي منهج السلف ويعتبر الانشغال بقضايا الأسماء والصفات وكذا إنما هو انشغال بما يطعن في الفكر الإسلامي والعقلية الإسلامية وغير هذا، وحدة الوجود وأن الكون كله عين واحدة وحقيقته هي عين الله سبحانه وتعالى وكذا إلى غير ذلك. لو سموا هذا لقال الناس أعوذ بالله، تدافعون عن هذا الرجل ماذا؟ لكن كل واحد يدافع عن صاحب باطل إنما يذكر هذه المسألة. أنا ما أدافع عن شيخي، أنا شيخي ليس معصوما، شيخي يخطئ ويصيب، فلان ليس معصوما يخطئ ويصيب، لا كل بين صحيح كل واحد يخطئ ويصيب، لكن بين الخطأ الذي عنده، بين الخطأ الذي إيه؟ الذي عنده. نعم.
قال البغوي في شرح هذين الحديثين: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق.
صحيح. نعم، بيّن أن هذه بدعة وهو مصر عليها يهجره حتى يرجع، هذا هو الأصل. نعم.
قال: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين مع التقصير في حقوق
الصحبة،
من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا.
نعم، يعني هذه ليست مقيدة بالثلاث، ولم يرد أصلا نهي عنها، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقي في عرض هذا وعرض هذا، هذا إذا كانت خصومة في أمور إيه؟ شخصية في حق صحبة عشرة كذا، فلا تزيد عن ثلاثة إيه؟ أيام. أما إذا تعلقت بدين ببدع وهوى وكذا ومخالفات شرعية ودعي إلى السنة فلم يستجب، هذا يؤجر ولو إلى آخر الزمان. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على قريب له وهو يحذب هذا بالحصى قال: لا تفعل هذا، فإن النبي نهى عن ذلك. عاد وهو يفعل هذا قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل، والله لا أكلمك أبدا. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ولده فسبه سبا قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا يمنعون. قيل بأنه هجره أيضا هجرا طويلا، هجرا طويلا. فالهجر من أجل الانحراف عن السنة ومتابعة الهوى وكذا هذا ليس له أمد، قد يكون شهر اثنين ثلاثة أربعة بحسب الشخص ورجوعه إلى السنة، إن رجع إلى السنة بطل الهجر له وعاد إلى حقه السالم من هذا الهجر، وإن لم يعد بقي هذا ولو إلى آخر الزمان، بل تهجره في الصلاة عليه بل والدعاء له. ولهذا بعض الناس للأسف لا يفرق بين مسألة ترك الدعاء له وبين الحكم بالكفر، فإنه يقول: أنت تقول سيد قطب رحمه الله، نقول: لا، نحن ما نقول سيد قطب رحمه الله. يقول: ليه كافر؟ إنما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا. هل تكفر سيد قطب؟ نقول: لا، لا نكفر سيد قطب. يقول: طيب لماذا لا تترحم؟ نقول: هذا هجر للترحم حتى لا يقتدي الناس بإيه؟ بهذا ويكون زجرا، فليس هذا أولى من الصلاة؟ وقد هجرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هجر النبي الصلاة على صاحب المعصية وصاحب البدعة أشد، وما الصلاة إلا دعاء، إلا دعاء. فحينما نهجر الترحم على البدع ليس معنى هذا أو لازم هذا أن يكون كفارا، لا، إنما هذا من الهجر، كما أن أهل البدع إذا هجروا لا يعني هذا التكفير، كما أنهم إذا لم يصلوا يصلى عليهم لا يعني هذا التكفير. فباب التكفير شيء وباب التعذير والمؤاخذة والعقوبة شيء آخر. نعم. وساق حديث.
قال: وساق حديث كعب.
يعمل فين؟ يعني أذهب إليه يعني بسياراتي أذهب إليه بكذا أو أشتري منه؟ لا اهجرهم، ما تشتري من عنده، طالما عند غيره لا تشتري منه. انت الذي تعمل عنده لا اتركه، يمرض قلبك. هذا الواحد يتصبح كل ده، الواحد ما بيصدق اصلا. ده الواحد لو قابل واحد فيهم كل 3 شهور بيبقى يعالج قلبه الى ما شاء الله، خد بالك. لكن ايضا هنقول ايه، العمل عند اليهودي جائز، العمل عند النصراني جائز، لا من جهتي الكسب من هذا ما في اشكال، لكن من جهة هجر، خصوصا اذا كنت انت طالب علم لك منهج، خصوصا اذا كنت طالب علم انت لك منهج. هذا تناقض، لا تلقي السلام عليك الشغل عنده. انت بقى بتسأل عن حالتك انت، يعني تروح تعالج مثلا بهما، لو انت مش بتشتغل عنده، خلي بالك في عمل عند الشخص يكون هو الذي يعطيك الرواتب وهو القائد لك، انت موظف عنده، وفي عمل عنده انت تعمله لأي احد، هذا لا يؤخذ عليك. فلو انك مثلا زي الكافر، لو انك تعمل عند الكافر معاملة فيها اهانة لك وانت تابع له وفي كفالته وكذا وكذا، هذا لا يجوز، لانه الله يقول ولا يجعل الله كفاء من ايه سبيل. لكن لو عمل عام، انت شغلت في مكتب ترجمة والكافر ده بيجي يعطيك نتيجة عملك او كذا، انت ليست تابعا له، ولكن تتقاضى اجرا على عمل انت صاحبه، فمثل هذا جائز. لكن انت انظر ايضا ان كانت المصلحة للمنهج وكذا تقتضي هجرة، اهجره ولا تذهب اليه، بل قل له لا اتيك ولا كذا. ها، وان كانت المسألة يعني ما في هذا البعد فلا بأس بذلك. نعم.
قال: وساق حديث كعب بن مالك في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك، وفيه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ فذكر هجران المسلمين لهم، فذكر
مصلحة الدين نفسه ومصلحة الشخص من جهة هدايته واستقامته أو لا. يعني مثلا يعني صاحب بدعة ولكنه صاحب بطش وغشم، يفسد علي دعوتي ويؤلب علي الناس، مثل هذا داره وتستفي بالسلام، لكن لا تكون أكيلة وشريبة في كل حال من الأحوال، واخد بالك. لكنه دخلت مجلسا وفيه رجل من هؤلاء وهو ذو شر وكذا، فلو لو تركت مصافحته حصل شر كبير، وردت دعوتك صافح. فإن أهل الشر يتحاشون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشيرة. لكن لما دخل هل أنا له الكلام؟ هل يقال النبي لا؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم لغشم هذا، ولهذا علل لعائشة فقال: إن من شرار الناس، أو كما قال، من يتقى لفحشه، هذا يتقى لفحشه مثلا. طيب امر اخر انه يكون تابعا لا متبوعا، فهذه وانك لو انك اطلت معه النفس لربما هداه الله سبحانه وتعالى. فهو نعم مع الاخوان مع التبليغ كذا، لكنه جاهل بهذا، انما صار عاطفة، فهذا لا تهجره من اول امر، لكن انت ادعوه الى السنة واصبر عليه، طالما انه يتحول معك ويتغير اصبر عليه وكذا وكذا. ها، حتى اذا وصلت انت الى درجة العناد ودرجة كذا اهجرهم. مسألة ايضا الاخ من النسب، هذا الاخ تطيل معه نفس اكثر من غيره، لان مفروض عليك مفروض عليك في البيت، قد يكون هو محط خلاف عند الوالد، انت لا تهجره، انت غلطان، انت بتكلموش ليه، ده بيصلي ويعمل ويسوي، فتطيل النفس معه ايضا. فاذا كان في هذا مصلحة للدعوة وكذلك مصلحة للمدعو نفسه أن يحمل على الطاعة لو صبرت معه، فلا بأس بهذا. يعني إذن هي وسيلة، فضعها حيثما كانت المصلحة والمنفعة. والنبي هجر وترك، هجر كعب بن مالك وصحبيه وترك المنافقين، ما هجرهم. الجواب، السؤال لماذا؟ الجواب للمصلحة. أولا هذا الهجر معه ما ينفع، منافق الهجر معه ما ينفع، بالعكس لهم طلبوا من النبي أن يكون لهم المسجد الخاص ولا يكونوا تحت مراقبته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق حديث كعب بن مالك في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك، وفيه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالتي أعرف. وذكر هجران المسلمين لهم جميعا إلى أن اكتملت لهم 50 ليلة. قال البغوي رحمه الله: وفيه دليل على هجران أهل البدع، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وإخوانه النفاق حتى تخلفوا عن الخروج معه.
حين تخلفوا
عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم.
نعم.
قال: موقف الصحابة
إجماع، هذا إجماع. قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. لهذا من جهة الأصل لا ينبغي أن نختلف في هذا، إجماع. أما من جهة بقى زيد وعبيد، أخي مثلا من المحلة يقول لك مثلا أنا عندي واحد مثلا أوصافه كذا، أهجره ولا ما أهجره؟ نعم. فأنا مثلا قد أقول لك أهجره، آخر أدرى بحاله مني ويعرف نفسية هذا الشخص يقول لا تهجره لأن هذا مؤذي، اصبر عليه شوية. ثالث مثلا يعرف فيه إقبالا وإن كان ضعيفا فيقول كذا وكذا. فمثل هذا إن اختلفنا في هذا الأمر، طالما أن كل منا قد بنى أمره على الدليل، مثل هذا لا ينبغي أن يعنف بعضنا بعضا فيه. لكن لو جاء واحد وقال لا هذه قسوة هذه شدة ردود على أهل البدع وكذا وكذا، هذا لا ينبغي، والأصل في المسلم أنه يعني لا يحضر منه ولا يتكلم فيه بكذا وكذا، ولا تتكلم في الناس، تكلم عن الحق فقط، ما لك علاقة لا بجماعة ولا بطائفة ولا بشخص ولا كذا. نقول هذا يهدم أصلا شرعيا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله ذكر طوائف وذكر أشخاصا في سورة الفاتحة، وكلنا نقرأها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ كل من عرف الحق وتركه، ترك العمل به، وعلى رأسهم اليهود. ومن الضالون؟ كل من عبد الله على جهل وعلى رأسهم النصارى. بل مطلع سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. إن الذين كفروا سواء عليهم، هذه طائفة ثانية. ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الطائفة إيه؟ ثالثة، طائفة المنافقون. فكل عندنا سورة الكافرون وعندنا سورة المنافقون. أما من جهة الأشخاص، عندك: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهكذا ذكرت الأشخاص. وأما السنة طافحة مليئة بهذا من جهة الطوائف. قال النبي: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وذكر هذه، وذكر أيضا: يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وأما كلام النبي في الأشخاص فأيضا أكثر من أن يعني يحصى في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن له بيسأخ العشيرة. قال في هذا الخليج: يخرج من ضيق هذا، وهو معين عند الصحابة رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك. نعم. فلهذا الأصل لا ينبغي أن نختلف فيه، ولا ينبغي أن يتمعر وجه الإنسان إذا ذكر كلام في البدع. هذا دليل على عدم سلامة السنة في قلبه الذي يدافع عن ذكر الأشخاص والجماعات والطوائف، هذا عنده دخن في قلبه. هذا لو استقامت السنة في قلبه لاستقام الدفاع عنها. يا أخي، أنت سبحان الله بتستأجر محاميا وتذهب تقطع وقتك وتذهب إلى المحاكم وتدفع مالا، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تقيم الحجة على خصمك في مال. ومن لقيك تقول له: هذا أخذ مالي، وهذا فعل فيه وفعل فيه وفعل فيه. ولا أحد يعاتبك، إنما يعاتبك الناس إن شهدت الزور أو أخذت ما ليس بحقك أو الأخير. لكن إذا كان هذا بحق ما عاتبك أحد ولا لامك أحد، إذا كان هذا بحق. كذلك أيضا الكلام في الطوائف والناس وكذا، هذا إن عاتبك أحد هذا دليل على جانب السنة، لكن مع الضابط العظيم، وهو أنه لا ينبغي أن يتكلم في الناس إلا من كان عنده علم وورع، ليس شهوة. يتكلم في أحد بشهوة يريد أن يتصيد لواحد وهذا له أمارات، منها الغلو في الانتقاد. الأمر الثاني أنه ينتقدك لأنك وقعت في مثلا وهم في راوي ولا شيء، ولا ينتقد من طعن في راوي، ينتقدك في مسألة قليلة جدا ويطرق بجوارك من وقع في كبائر. لو كنت صادقا في الرد على المخالف لما تركت أحدا. لماذا تطرق الناس إذا خالفوا؟ لماذا وتتبع واحد في شيء لا يستحق أن تقع عنده، ولو وقفت عنده حتى فهو يكون وقوفا عابرا عادي، صحاح حديثا وهو ضعيف، ذكر الراوي كذا وهو ليس في الراوي مثلا، فأمر بسيط. نعم.
موقف الصحابة والتابعين من أهل البدع. قال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء.
نعم، مباشرة وقت ما سمع، لما قال أول حديث عند مسلم لما قيل ابن عمر إن قوما خرجوا قبلنا وتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وكذا، قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، مباشرة. نعم.
وقال أبو قلابة: نعم.
لا، الشخص ده شيء ثاني، الشخص هذا شيء ثاني، ده واحد. الأمر الثاني أن المخبر عنه إما أن يكون صاحب سنة معروف، وإما أن يكون تبع جماعة منحرفة. كان تبع جماعة منحرفة ولاحق بهم لاحق بهم، لكن إن كان من أهل السنة المعروفين ما يعني يقبل كلاما فيه إلا كلام مسند موجود ولا يتسرع. سبحان الله، واللي أوصله قد يكون مغرضا. أنا الآن يعني أنا الآن أروح مثلا للشيخ مثلا، وليكن الشيخ ربيع أقوله شيخ الفوزان عنده وأنا حاقد على شيخ الفوزان مثلا، عنده يجب على الشيخ ربيع كل هذا مبتدع، سبحان الله. ولا الشيخ فوزان له جناب ينبغي أن يتوقف في الكلام فيه حتى تعلم صدق ما وصل ولا ما وصل. لكن صحيح من تبين له حقيقة شخص واجب عليه بيانه، لكن الأول كأي مسألة علمية هو الكلام في الشخص والكلام في الحلال والحرام وكذا، لابد الأول اثبت ثم تكلم، يثبت عندي أن هذا فعلا وقعت منه هذه المخالفات، هذا في صاحب السنة. أما في أهل الأهواء والبدع والذين ينتمون لطوائف، يعني يجي واحد يتكلمني في واحد صوفي مفترق أقول له مثلا يعني هذا لا أبدعه حتى أتأكد من الكلام، هو نفسه انتسابه لهذه الطائفة كافي أصلا، لكن لما أجرد عليه لابد يكون عندي كلام ثابت بحيث أرد بعلم. أنا عندي مثلا فلان هذا صوفي محترق ضال، لكن واحد قال لي ده هو بيرى كذا ويرى كذا ويرى كذا ويرى كذا، ممكن أن أقول في درس كلام عام أقول مثل من يرى كذا ويرى كذا والرد عليه كذا، لكن لما أقول أرد على فلان فلابد يكون عندي النقولات موجودة بحيث أرد بإيه بما تكلم به بالفعل. هذا في النوع. نعم ودي طوائف. نعم.
وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا.
صاحب السنة له جناب، صاحب السنة له جناب، لابد أن نتأكد أن هذا الكلام منه. نعم.
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة.
ولا نصف كلمة، كيف بقى بالطلق عنه وبثني الركب؟ وقد يكون الشيخ بارعا في عرض ما عنده، وقد يكون الشيخ أيضا يعني صاحب رقة وكذا، وكان يكون الشيخ صاحب كرم وجود، يرى الطالب يريد أن يشتري سيارة يقول: خذ اشتري سيارة تعال الدروس، يريد أن يتزوج يقول: مهره كم؟ يقول: يا شيخ طلبوني 30,000، قال علي أنا. وهو مبتدع، بالله عليك هتقع على الرد عليه ولا سيقع ذلك في قلبك حتى ولو كان صوفيا. نعم.
قال الشيخ
لا تجلس ولا تستمع حتى لا يلبس عليك دينك. ولهذا في فرق بين تلقي العلم عن المبتدع وبين قبول الحق لو جاء من المبتدع. لو جاءك كلام عن المبتدع وهو حق فإنك تقبل هذا الكلام. ليه؟ لأن دليله ليس المبتدع، دليله الكتاب والسنة، فأنا أقبل الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هو نفس هو وافق الحق في هذه المسألة، لكن أنا اتباعي الحق الذي دل عليه الدليل. أما أذهب لأتلقى عنه ولا كلمة ولا نصف كلمة، ولا يقال هذا علم ليس موجودا إلا عنده، فإننا لا نعلم علما صار حصريا على أهل البدع والأهواء. ومن يتحرى الخير يعطى، لو أن الإنسان يسافر ويهاجر حتى يتعلم العلم على يدي من استقامت طريقته، لأن الإنسان في علمه يطوع علمه لبدعته مهما كان. كل صاحب بدعة يطوع بدعته، يطوع علمه لبدعة. ظني والله لو رحت للنجار هيتكلم في البدعة في بدعته، ولا سباك يجب لا علاقة له بهذا. لكن لو صاحب نحو هيضرب لك الأمثلة إيه؟ هذه. لو معتزلي هيقول مثلا أقبل عمرو بن عبيد، كان عمرو بن عبيد رحمه الله عابد زمان، رأيت عمرو بن عبيد، فرق بين في الكتابة بين رأيت عمرو بن عبيد ونظرت إلى عمرو بن عبيد وجاء عمرو بن عبيد، فرق بين رسم الواو في هذه الثلاثة. وأنا عمال أقول عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد، لكن هتروح صاحب السنة يقول لك إيه؟ أقبل يونس بن عبيد، رأيت يونس بن عبيد، نظرت إلى يونس بن عبيد، أو يونس ولا كذبت يونس بن عبيد ولا يونس، ولماذا مع التعليق. يبقى أنت أيضا كل صاحب منهج يا أخواني يطوع العلم لمنهج. أنا أقول لك لو ذهبت إلى أي صاحب مهنة ليس صاحب علم، فإنك إن جلست معه مجلسا واحدا في مهنتي في دكان في محله سوف ينشر لك منهجه، وسوف يخبرك بطريقتي ومنهجي. أقول لك على شيء، خذ الشيء بشيء يذكر. الصباح هذا أحد الإخوة ذهب إلى طبيب في مدينة من المدن في تخصص نادر، زوجته متعبة وكذا، فذهب إلى الطبيب. تمام. وهذا الطبيب معروف أنه تبع الحزبيين. دخل الأخ بلحية وقال أنا مش هتكلم معاه في حاجة، بقى أنا عايز أكشف وأمشي. فلما دخل عند الطبيب إذا بالطبيب يقول له شعب مصر هذا، خلي بالك طبيب أهو والعيادة مليانة، العيادة مليئة. هو عارف الأخ ده إمام وخطيب، شعب مصر ده شعب مش عارف ايه، شعب يقبل كذا يعني حيثما وجهت يعني توجه، وشعب وكذا. المهم بدأ يتكلم والأخ يعني ساكت مش عايز يفتح الموضوع. بعدين يقول ايه، قال الشيخ الفوزان شيخ عالم كبير، لكن صراحة نختلف معه مسائل السياسة، يعني يقدم علاقته بالدولة على دينه. بدأ بقى ايه يشر الاخ، فالاخ قال ده مش الشيخ الفوزان بس، ده الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكل مشايخ على هذا الطريق، وكل مشايخ هؤلاء مثل الشيخ الفوزان. فهذا ليس فقط الكلام في الشيخ الفوزان ولكن في كل مشايخ. الله نعم، هم عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. المهم بدأ حوار حتى على الصوت، وبدأ الأخ خلاص يعمل إيه، الأخ ما يتمالك وبدأ يدخل في المنهج وكذا، وإنت بتسب الشيخ فلان. الشيخ فلان ده من مشايخ الحزبين في مصر. قال له يعني إنت جاي تقول أنا بطعن في الشيخ فلان، مع إني بقولك عنده كيت وكيت 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 وكيت، وأنت لا تحاسب نفسك على الطعن في أكابر الأمة، شيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ العثمين. أمرك عجيب، يعني أنت تدعي الدفاع عن هذا الرجل مع إن أنا قدمت لك كذا وكذا، وأنت تطعن في علماء ليه الأمة. والناس تخبط، والدكتور خالص ودي تاني منهج بيؤصل إيه لهذا المنهج. حتى اتصل على الأخ الذي أرسله، الأخ وقرأه عن طريقه، قال له شتمه، كيف ترسل هذا الشخص وهذا دكتور، ده دكتور. فما في أحد يا أخواني، في طبيبة أنا أعرفها، هذه الطبيبة حزبية برهامية، من يذهب إليها من النساء تدرسه المنهج دراسة كاملة، دراسة كاملة، فما في أحد ينسى منهجه. نعم.
يعني الإخوان قالوا بس دي صحيحة عندكم في البلد، يعني قالوا الإخوان ما تكلمش في السياسة، فجاء يشرح حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة يعني ربعة. نعوذ بالله. أي نعم.
قال الشيخ حفظه الله: هذا والله هو الولاء الصادق لله وللإسلام، ولو عامل علماء السنة في هذا الزمان أهل البدع.
فتاة تتعلم عند أحد المشايخ الحزبين، لسه الأخ أبلغني أمس العصر، والأخ هذا مسؤول الدعوة في البلد، ودي فتاة في الجامعة تعلم عند شيخ حزبي، والبلد ليس منها أحد من الإخوة عند الشيخ الحزبي هذا، ولكنها تبنى منهاج وتبنى قوية، فما كان منها شوف حرصة على هذا، فما كان منها إلا أن أرسلت أحد الإخوة يعني رسالة، وأنكم تسبون العلماء وطعن في العلماء، وأنتم 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 وأنتم، معناها فتاة يعني مفترض أنها لا تراسل أحدا ولا كذا ولا كذا، لكن ده يعني تبني منهج، تبني منهج، فالإنسان ينسى كل شيء من أجل منهج، هذا معروف. ولهذا قال أيوب: ولا نصف كلمة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: هذا والله هو الولاء الصادق لله وللإسلام، ولو عامل علماء السنة في هذا الزمان أهل البدع هذه المعاملة الحازمة لماتت البدع في جحورها، ولما استطاعت المطابع أن تطبع كتبهم.
صحيح.
لأنها لا
يوجد من البدع والأهواء لماتت البدع، لكن إشكال التهاون مع أصحاب البدع هو الذي روج له. نعم.
ولما استطاعت المطابع أن تطبع كتبهم لأنها لا يوجد لها زبائن، ولما سمعت صوتا يجهر بالدفاع عن أهل البدع فضلا عن أن تؤلف.
لكن تعال أهل السنة لما هم حضروا أهل السنة، الآن تجد صاحب السنة حتى يؤلف وصنف لابد يجعل له مطبعة خاصة، لأن ما أحد يطبع له كتبه، ما أحد يطبع كتبه. نعم.
فضلا أن تؤلف الكتب للدفاع عنهم، فيتهافت الشباب السلفي عليها تهافت الفراش على النار، فإن لله وإنا إليه راجعون. ترى كيف كان يتعامل الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام مع أهل البدع ولا يلتفتون إلى شيء من محاسنهم، ذلك من حزمهم وصرامتهم في حسم الباطل ومن فقههم لمقاصد الإسلام، ومنها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ولهذا أحمد رحمه الله تعالى لما قرأ كلمة الكرابيسي لما دافع عن حسن بن صالح وقال: إذا كنت تقولون أن حسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، فقال: لا تقرأوا لهذا، هذا يجمع له مادة. يعني الحسن بن صالح لو نذكر فضائل، لو نذكر فضائل فهو على يعني أعظم من كثير من الناس له الفضائل، فإنه عابد عالم، لكن في هذا المقام ما ينبغي يذكر هذا الأمر. ويقول الذهبي: إمام لولا تلبسه بالعلم. الذهبي يقوم على الترجمة بكل ما عنده، ولهذا ذكر عبادته وذكر طاعته وذكر كذا وكذا، وذكر أيضا بدعته والتحذير من ذلك. فالشاهد أنه لا يذكر حسنة الإنسان إن كان أهل بدع ولا لا تذكر حسنته حال الحكم عليه. سأل الحسن والسيئة لما يقول لك واحد هو كان عابد، نقول الخوارج أيضا عباد عاس. الخوارج قال النبي: تحكم صلاتكم ونصراتكم وصيامكم ونصراتكم وقراتكم إلى قراتهم، لكن يمرقون من الإسلام. نعم. على اعتبار من طائفة فيلحق بالطائفة فإيه؟ صح كيه وماله، ما هو منتسب لطائفة، منتسب لطائفة يلحق به، لكن هو عند الله معذور ولا غير معذور الحسب جهلته أو كذا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله أمره، لكن انتسابه لطائفة يكفي.
واحد ينتسب الإخوان هذا مبتدع، كل من ينتسب الضيف هذا مبتدع. لكن يبقى بقى هو معذور عند الله أو لا، هذه مسألة عند الله سبحانه وتعالى، حكم أخروي. نعم نعم. اكتسب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واستفترت امتي على 73 فرقة كلها في النار الى واحد، حكم على الطوائف كلها طوائف بدع وضلالات، ولم يختلف السلف في هذا، كل الطائف يحكم عليها بالابتداع، ومن ينتسب الى هذه الطائفة هو مبتدع. اما مسألة بقى تكفير لو نهج كفر دي اللي تحتاج الى اسقاط على معين للخروج له من الاسلام. نعم. لا ما هو ما فيش مانع، لانه الشرط موجود والمانع غير موجود، الشرط الموجود هو الانتساب لبدعة. لا جاي بقى عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو انتسابه الى بدعة القدرية، انتسابه الى بدعة الارجاء، انتسابه الى هذه البدعة، طائفة مش وافق له قوله من اهل السنة ولو عبارة وافق فيها المرجئة او وافق فيها القدرية، لا لهذا منتمي لهذه الطائفة، منتمي للقدرية وينشر منهجهم، منتمي للجبرية وينشر منهجهم، منتمي للصوفية وينشر منهجهم، هذا يحكم عليه بالظاهر حسب الطائفة، وهو مبتدع ضال. أما عقوبته في الآخرة هذه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام هذه الطوائف قد يكون من أفرادها من الأعيان، منهم من ينجي يوم القيامة ولا يحاسب إذا كان جاهلا، وإذا كان ما يعرف ولا كذا الله يتولاه سبحانه. أما كحكم عام يحكم على الإنسان بحسب الطائفة التي ينتمي إليه، هذا جبري قدري هكذا يقال، هذا قدري مرجي جبري. لا لا لا، من اللي قال الكفر باب أولى؟ من الذي قال الكفر باب أولى؟ خروج من الإسلام من باب أولى، كيف يحمل؟ كيف يأخذ خروج من الإسلام من باب أولى؟ لكن ده خروج من سنة إلى بدعة وملتزم الطائفة، لكن الكافر ملتزم طائفة يقول أنا مع المشركين، أنا على منهجهم، يسجد لصنم ويعبد لصنم ولا يصلي ولا يصوم، يبقى هو مشرك. كيف تقول لي شرك من باب أولى؟ الكلام في الطائفة بهائي خلاص، كلام في الطوائف، كلام في الطائفة، أنت منتسب لطائفة تلحق به. إن كنتم والله منتسب للمشركين خلاص سبت دينك في النصارى وتصلي معاهم في كنائسهم في اليهود وتروح لهم، أنت يهودي يا نصران ما أنتش مسلم، واخد بالك؟ إيه بقى ده قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. فأنت جبري، هاخذ الجبرية العليا، جبري خلاص، أنت جبري، أنت قدري، أنت مرجئي. فواحد مرجي على أصول الطائفة ويدعو إليه، على أصول القدرية ويدعو إليه، على أصول الصوفية ويدعو إليه، على أصول الإخوان ويدعو إليه، على أصول التبليغ ويدعو إليه، إذن هو ماذا؟ جبر قدري مرجي. طب وما والقدر والجبر والمرجئ هذا من؟ مبتدع. لكن صاحب السنة الوقع في زلة وافق في زلته الجبرية أو القدرية أو كذا، هذا الذي نقول تقام عليه الحجة. ليه؟ لأنه سني سلفي. ولذا تتم كلام الشيخ ربيع يقول أما صاحب السنة فهذا على قسمين، إذا وقع في زلة هذا على قسمين، أن يكون قد مات فهذا لا يتبع في زلته ولكن لا يخرج من السنة. اثنين، أن يكون حيا فهذا نعلمه بمخالفته، إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع يحكم عليه ببدعته. هذا صاحب السنة، ففرق بين صاحب السنة وبين المنتمي إلى طائفة. نعم. في بدعة فرد، في بدعة طائفة، الكلام في الطائفة، في بدعة فردية، يعني أنت سني، أنت سلفي، أنت كذا، أنت مسلم، وقعت في شيء من الأشياء تجهلها، فأنت بعينك في عبارة ما تجهلها كذا، تنصح في هذه العبارة، تنصح في هذا الفعل، تنصح في هذا القول، فليس كل من وقع في بدعة وقعت في بدعة فردية. لكن أنت تنتمي لطائفة، أنا أنتمي لطائفة الأشاعرة وأقر مذهبهم وأدعو إلى ذلك، يقال أقيم عليه الحجة الأول، هذا مبتدع أشعري، اسمه أشعري. أشعري عوام الطواف مبتدع، أيوة بعيانه، مبتدع بعيانه، أي نعم. لكن هو عند الله، الله أعلم به سبحانه وتعالى. فيقال قدري، يقال إخواني، يقال صوفي، يقال كذا. وإذا قيل صوفي وإخواني وتبليغ ومرجئي وكذا، من هم إلا المبتدعة؟ لأن الإنسان ما ينتمي لأهل البدع، ما ينتمي لأهل البدع إلا هو منهم، بل بالعكس من جعل وجهه لهم وأكلته ومشاربته، كما قال سفيان لما قيل سأل عن ربيع بن صبيح ها، فأثنوا عليه فقال من بطانته؟ قال القدري، قال قدري، يعني 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 قدر سني، قدر. وكان يعرف الرجل من مخرجه ومدخله، وقال أوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فالرجل يلحق بالقوم، الرجل يلحق بمن يجالس. كيف بقى وهو يقول لك أنا مرجع، أنا قدري، أنا كذا على أصول هذه، وأدعو إلى هذه الطائفة، بخلاف ما لو الواحد كفرد كشخص يحارب هذه الطائف، لكن وقع في قول يوافق قولهم، يقع في فعل يوافق فعلهم. الفعل بدعة والقول بدعة، لكن الشخص يكون مبتدعا، هذا لابد من إقامة الحجة عليه والبيان له. الذبح غير طائفة، اسمها طائفة الذابحين غير الله، يا اسمها طائفة القبوريين، عندهم منهج اسمه القبوريون، واخد بالك؟ لكن ده مسلم موحد، لكن عنده زلة، عنده فعل شرك، عنده قول شرك، خرجوا من الإسلام كيف إلا إذا أقمت الحج عليه. مثل تماما من البدعة أيضا، لو هو مسلم لا ينتمي للطائفة، وقع في قول وقول البدعة، فعل وفعل البدعة، فهذا يحكم عليه بعد البلاغ. لكن الكلام فين؟ في طائفة. والله لو أنت عندك طائفة الذابحين لغير الله، وده ينتمي لهذه الطائفة ويدعو إلى منهجها، ألحق بهم. الفارق، أنتم ما انتبهتم للفارق، الطائفة، انتماء لطائفة وتبني منهجها يكفي هذا في الحكم على سامي البدع. إنما البريء من هذه، لكن وقع في فعل الكفر، في قول الكفر، في فعل البدعة، في قول البدعة، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة قبل الحكم عليه. أظن هذا واضح، يعني هذا واضح، هذا عند الله عز وجل. لو كان جاي له كذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ كلام الشيخ ربيع كله يا محمود. لأن يبدو الأمر هذا مشكل على الإخوة. قلنا الطائفة بيأخذ حكمه كما فعل السلف، هذا سفيان يحكم على الربيع بها، نعم، ومن خفيت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفته. وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم طائفة حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم، الشيخ طالما انتمى لطائفة يحكم البدعة سواء أقيمت الحجة أم لا. نعم، لأنه منتسب ليه؟ إلى بدعة، بدعة الإرجاء، بدعة القدر، بدعة كذا، خلاص دي كافية أوي. نعم، تمام، اللي هو بقى البدعة الكبرى، بدعة القدر، بدعة كذا، هذا تنافى، هذا لا يكون سلفية. نعم، يعني البدعة يعني على طريقة الطائفة تماما. في بضعة ايه؟
اي ده محمود النقل اللي تريد تبحث عنه نكتب لك عليه. هو ده النقل. ايوه هو ده النقل نكتب لك عليه. نعم تمام. بخلاف البدعة الكبرى يعني واحد ينكر القدر الإمام بالقدر يقول لك أنا سلفي يعني ما. أو يسب الصحابة. نعم ها. في كلام بس في تالي في كلام بس في حالة ثالثة أظن في حالة ثالثة أظن